إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لم تزل رحمة الله عز وجل ولا تزال تشمل الناس وتحوطهم منذ أن أهبط الله عز وجل آدم إلى هذه الأرض، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يعصي آدم من أجل أن ينزل إلى هذه الأرض حتى تكون الفتنة والابتلاء والاختبار بين بني آدم وبين الشيطان وحزبه، فمن أول رحمة الله تبارك وتعالى أنه فطر الناس على توحيده سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله. فكان من رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل من أجل هداية الناس، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فلما ظهر الشرك في قوم نوح أرسل الله تبارك وتعالى نوحا يهديهم إلى توحيده سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى هودا وصالحا، كما قال تعالى في كتابه: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ثم أرسل الله تبارك وتعالى إبراهيم ولوطا وأرسل موسى في بني إسرائيل وأرسل رسلا كثيرة. قص الله عز وجل علينا في القرآن منهم جماعة، وغير ذلك مما لم يقصه الله تبارك وتعالى علينا. فهذا كله أيها الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى اختتمت النبوة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله تبارك وتعالى في زمان غلب الجهل والظلم والبغي في جزيرة العرب مبلغا عظيما. والذي يدرس تاريخ العرب في الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له ذلك. فأعده الله تبارك وتعالى، فكان يتعبد صلى الله عليه وسلم في غار حراء حتى جاءه الحق من ربه سبحانه وتعالى. وكان قبل ذلك صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، وفي بعض الروايات وما أقرأ. قال فأخذني فغطني كما تغط إنسانا في ماء، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم قال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال ابن كثير رحمة الله عليه فهذا أول ما نزل من القرآن، وهو أول رحمة رحم الله عز وجل بها عباده، وأول نعمة أنعم بها عليهم. فتعالوا بنا أيها الإخوة نتعلم هذه الآيات من كتاب ربنا، والذي تعلم الآية الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، وخاصة في هذا الزمان زمان الفتن الذي ظهرت فيه الفتن على ضروب وأنواع. فلا عاصم للإنسان من هذه الفتن إلا كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لمن تضلوا كتاب الله عز وجل. فمن أراد النجاة من هذه الفتن التي تنوعت فعليه بكتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ابتدئ القراءة بذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبتدئ في أقواله وأفعاله بذكر اسم الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة أسلوب تطبيقي لتعلم توحيد الله تبارك وتعالى. فالذي يأكل يقول بسم الله، والذي يشرب يقول بسم الله، وإذا كتبت تقول بسم الله، وإذا قرأت تقول بسم الله، وإذا دخلت المسجد تقول بسم الله، وإذا جمعت الزوجة تقول بسم الله. فتتعلم توحيد الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآيات إشارة إلى أن يكون ابتداء الإنسان في كل أموره بسم الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك، فذكر اسم الله تبارك وتعالى عند بداية الأقوال والأفعال مما تستجلب به البركات وتدفع به المكروهات. اقرأ باسم ربك، فتذكر اسم الله تبارك وتعالى عند القراءة، كما قال الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فلا تقتصر على تسبيح الله عز وجل وتنزيهه بالقلب، وإنما تضيف إلى ذلك تنزيهه سبحانه وتعالى باللسان، فتقول: سبحان الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكل ما في الكون من خلق الله تبارك وتعالى. كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، وأوجد هذا الكون علويه وسفليه، وأوجد ما فيه. فهو سبحانه وتعالى الذي أوجد الأشياء من العدم. وصفة الخلق لله تبارك وتعالى أيها الإخوة تدلنا على صفة العلم، وعلى صفة القدرة، وعلى صفة السمع والبصر، وعلى صفة الخبرة، وعلى صفة الحكمة. فالخالق سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الخلق عموما ذكر خلق الإنسان خصوصا. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من تكريم الله عز وجل للإنسان، فإن الإنسان في هذه الدنيا هو محل الابتلاء والاختبار. خلق الإنسان من علق، وفي هذا الموضع ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من علق، وفي مواضع أخرى ذكر الله تبارك وتعالى ما قبل العلقة، وهو التراب والنطفة. فلماذا اقتصر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع على ذكر العلقة؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لأن العلقة هي بداية التخليق، فإن في مرحلة النطفة التي تظل 40 يوما لا يحصل لها شيء، وأما بداية التخليق فتكون في مرحلة العلقة. ولذا روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل أو أرسل الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها. ولكن كثيرا من العلماء قالوا إن المراد بهذا الحديث أن الملك يكتب ذلك، لأن هذه الأشياء التصوير وشق السمع والبصر إنما يكون في مرحلة المضغة. فالحاصل أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى ذكر خلقه عموما وخلق الإنسان خصوصا، وهذا من تشريف الإنسان. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أعاد الله تبارك وتعالى الأمر بالقراءة مرة أخرى من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر صفة أخرى له سبحانه وتعالى، وهي صفة الأكرمية. فأكرم شيء على الإطلاق هو ربنا سبحانه وتعالى. والكريم في لغة العرب الذي جمع المحاسن والإحسان. فإذا وجدت إنسانا حسن الطباع كثير العطاء فهذا يسمى كريم. والله تبارك وتعالى له صفات الكمال العليا، وخيره بيده الخير كله سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه لا يخلق هذا الإنسان ويتركه بلا هداية، ويتركه بلا هداية، بل من رحمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسل حتى يهدوا الناس إلى ما ينجيهم عند الله تبارك وتعالى. والاقتران بين الخلق والهداية جاء في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق وهدى. ولما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين. فذكر في هذه السورة أيها الإخوة صفتان لله تبارك وتعالى مقترنان أو مقترنتان، صفة الخلق وصفة الكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. والقلم أيها الإخوة والله إنه لشيء عجيب، ولذا أقسم الله عز وجل به فقال: نون والقلم وما يسطرون. المتأمل في تعليم الله عز وجل للإنسان الكتابة بالقلم ليصل إلى قدرة الله تبارك وتعالى وإلى تكريم الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الذي افترق عن الحيوان بالكتابة. القلم جماد، والصفحة التي تكتب عليها جماد، ثم يأتي هذا البنان وبأسلوب من أعجب الأساليب ويكتب ما فيه مصالح الناس في الدنيا والآخرة. هذا القرآن الذي حفظه الله تبارك وتعالى لنا إنما حفظ بالقلم. هذه الأحاديث الكثيرة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حفظت لنا بالقلم. تاريخ الأمم الذي سطر ويستفيد منه الخلف آثرين ذلك عن السلف إنما هو بالقلم. كتابة الديون والشروط والرسائل إنما كل هذا بالقلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الغاية لعلكم تشكرون. فهل شكرنا الله عز وجل الذي علمنا وجعل العلم في قلوبنا ونتصوره بأذهاننا وننطق به بألسنتنا ونكتبه ببناننا؟ هل شكرنا الله عز وجل على هذه النعمة؟ علم الإنسان ما لم يعلم. فالواجب على الإنسان تجاه هذه النعمة أن يشكر ربه تبارك وتعالى. فهل فعل الإنسان ذلك؟ لا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: كلا. فلم يشكر الإنسان ربه على هذه النعم. كلا إن الإنسان ليطغى، يتجاوز الحد. فالكافر يتجاوز الحد بالكفر بالله تبارك وتعالى، والجاهل يتجاوز الحد بتعدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والظالم يتجاوز الحد بالاعتداء على عرض أخيه وماله ونفسه. كلا إن الإنسان ليطغى. ما الدافع على ذلك؟ أن رآه استغنى، أوجده الله تبارك وتعالى ولم يك شيئا، فلما رأى نفسه قد استغنى بدأ في الطغيان. وفي سورة الليل قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالاستغناء عن الله هو سبيل الهلاك. الاستغناء عن الله أن تترك طاعة الله عز وجل، لأن الاستغناء هو الترك. فإذا استغنى الإنسان عن ربه طرفة عين هلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا إلى ربك الرجعى. فأنذر الله تبارك وتعالى الناس أن المرجع إليه سبحانه وتعالى، وسيحاسب كل إنسان على ما قدم في هذه الدنيا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثالا للطغيان. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بدين الله عز وجل رحمة للعالمين، من أجل أن ينقذ البشرية مما هم فيه من الفساد والطغيان. فناهضه من كتب الله عز وجل عليه الشقاوة، فذكر الله تبارك وتعالى مثالا للطغيان وهو أبو جهل ومن كان على شاكلته. فقال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى، وهو أبو جهل كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ولماذا ينهاه وهو عبد لله تبارك وتعالى؟ فالعبد الواجب عليه أن يقوم بعبادة سيده وبخدمة سيده. أإن قام عبد يخدم سيده، عبد من البشر يخدم سيده من البشر، أينكر عليه ذلك؟ فهذا عبد يصلي لربه، فلماذا ينكر عليه؟ ولماذا يصد عن عبادة الله تبارك وتعالى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ حتى ولو كان هذا الأمر المنهي عن الصلاة، حتى ولو كان على الهدى في نفسه أو أمر بالتقوى فتعدى نفعه إلى غيره. ثم قال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، أي الناهي وهو أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهؤلاء الذين يعتدون على المسلمين ويعتدون على حرمات المسلمين نقول لهم: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله تبارك وتعالى يرصد ظلم هؤلاء، ولا بد من الانتقام في الدنيا عاجلا وفي الآخرة آجلا، وفي الآخرة آجلا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته. ويبين ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن صلى محمد عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو فعل لأخذته الملائكة، لو فعل لأخذته ملائكة العذاب، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كاذب في قوله وخاطئ في فعله، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. كما روى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام، فتوعده وقال له: ألم أنهك عن هذا؟ فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: بما تهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي ناديا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: فليدع نادية. سندع الزبانية، والزبانية هم ملائكة العذاب المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل الذي خرج من بلده تائبا ومات بين الأرضين، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فالمراد بالزبانية هم ملائكة العذاب كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يستسلم لدعايات هؤلاء الكفار وأن يتخلى عن دينه، بل يستمسك بدينه ويموت عليه. ولذا روى البخاري عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له عند الكعبة، فقلنا له: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيوضع المنشار على رأسه فيجعل نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فما ينبغي للإنسان أن يصد عن دينه ولا أن يلقى في قلبه الخوف، بل يعتصم بالله تبارك وتعالى. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي أيام الصبر، هذه الأيام التي نحن فيها أيام الفتن. فروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كقابض على جمر، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كقابض على جمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن أجر 50 منكم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: المتمسك فيهن أجر 50 منكم. فتمسكوا عباد الله بدين الله تبارك وتعالى، واعتصموا بالله تبارك وتعالى، واعلموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وقبل أن ننتهي من خطبتنا، نشكر إخواننا الذين قاموا على هذه التجديدات في هذا المسجد، هذه البسط التي نجلس عليها، وهذا المنبر الذي هو أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا استجد ثوبا كان إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا، يقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له. فيقول قائل: وهل هذا الفرش وهذا البساط يعتبر ثوبا؟ نقول: قال بذلك بعض العلماء، ويستدلون على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه. فلذلك الفراش الذي تجلس عليه له حكم الثوب، فإذا استجد الإنسان ثوبا فيقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حتى تعلموا أيها الإخوة أن ديننا ما ترك كبيرة ولا صغيرة إلا وله حكم فيها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.